الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نحمد الله الذي يسرنا هذا التواصل مع إخواننا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والثبات على الحق حتى نلقاه. أما بعد، أيها الإخوة، أسأل الله أن يجعل جمعكم جمعا مباركا في مرضاته وفي التعاون على الخير والبر. أما بالنسبة لنصيحتي فأقول مستعينا بالله أهل السنة أسعد الناس بالحق والاتباع والنجاة من الفتن والبعد عن مواطن الانحرافات والضلالات، وهذا من فضل الله عليهم وليس بحولهم ولا بقوتهم وليس بذكائهم، وإنما هو فضل من الله وحده لا شريك له. قال سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وهذا الفضل من الله لا يعطيه الله ولا يتفضل به على من يشاء من عباده إلا إذا قام العبد بالأسباب التي جعلها الله أسبابا لنيل هذا. فمن وطن نفسه على تحري الحق وعلى قبوله وعلى مجاهدة النفس للعمل به أعطاه الله هذا الفضل الخاص، وهو المعني بقوله: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال ربنا مبينا ما قلتم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فوعد الله بزيادة الهداية للعباد بقدر ما يكونون مجاهدين أنفسهم في سبيل دينه وطاعته وذكره وشكره وحسن عبادته. قال ابن القيم رحمه الله: أكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، أكمل الناس هداية أعظمهم جهادا. فكلما كان السني أكثر مجاهدة لنفسه كانت هداية الله له أعظم وأكمل وأشمل وأعم. فيا أيها المسلم الكريم، إنك فقير إلى ربك لتزداد من هداه. ولما كانت الهداية هي أعظم مطلوب وأكبر محبوب ومرغوب فرضها الله على العباد أن يطلبوها منه في كل ركعة من ركعات الصلاة. ولهذا نقرأ في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. والهداية هنا التي أراد الله أن نتزود من طلبه إياها هداية معرفة دينه بالتفصيل، وهداية الثبات عليه خصوصا عند الفتن والمحن. فهذان النوعان من الهداية قل من يرزق إياهما، قل من يعطاهما ويكرم بهما، التفقه في الدين والعمل به. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين، قال: لا بد للعبد من قوتين، قوة علمية وقوة عملية، ولا ينال الكمال إلا بهما. وذكرهما وقال: وهما القوتان اللتان من الله بهما على الأنبياء والرسل، مستدلا بقوله تعالى واذكر في الكتاب بقوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي المراد بها هنا القوة في العمل، والأبصار المراد بها القوة في العلم. فالمسلم خصوصا السني بحاجة إلى هاتين القوتين العظيمتين، فكلما نال وتكامل في جمع ونيل هاتين القوتين عظمت هداية الله له وتوفيق الله عز وجل. فليكن كل واحد منا في غاية من الاهتمام بإصلاح نفسه، من الاهتمام بإصلاح نفسه، فإن نفوسنا فيها من الرواسب والتقصير والتفريط والآفات ما فيها. وإذا أردت أن تعرف هذا فاختبر نفسك في الأمور المهمة والأمور العظيمة من الدين، والأمور التي هي من جلائل الأعمال ومن عظيم العبادات، فاختبرها فستجدها في تأخر، في ضعف أو انهزام، فانتبه على نفسك. كذلك أيضا طالبها بالإخلاص لله وبالصدق مع الله عز وجل، طالبها بالعدل والوقوف مع العدل مع الكبير والصغير والقريب والبعيد، ومع العدو ومع الصديق، طالبها بذلك، فإنك ستجد منها تمردا عجيبا ونفرة، إلا أن تكون هذه النفس قد مرنت على الانقياد لما هو من شرع الله عز وجل. وهذا هو المطلوب، أعني الانقياد. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحق يدور مع الرسول عليه الصلاة والسلام حيثما دار، ويدور مع صحابته حيث داروا، ويتكلم عما عليه أهل السنة، وأن من قواعدهم أنهم يدورون مع الحق حيث دار، يقبلون الحق لهم وعليهم، ويقبلونه عليهم مثل ما يقبلونه لهم، ويفرحون إذا بينت لهم أخطاؤهم من أجل أن يزدادوا خيرا وصلاحا وتقا وتمسكا وصفاء ونقاء. فعالج نفسك أيها الأخ الكريم ولا تتركها على ما تهوى فتصير في أمر الدين فيما تهواه من الأمور التي قد تتناسب معها، فخذها بالانقياد وخذها بالإلزام على ما أوجب الله عز وجل. ألا وإن من أعظم المهمات التي ينبغي أن نعتني بها أن نحافظ على الأخوة الإسلامية عموما وعلى الأخوة بين أهل السنة خصوصا، والمطلوب أن نؤاخذ الناس بمقتضى الشريعة، لا أن نتفضل عليهم من عندنا ولا أن نحرمهم من شيء قد جاءت به الشريعة. فأهل السنة بحاجة إلى أن يحرصوا على تحقيق الأخوة الدينية خصوصا عند حصول شيء من الخلاف وشيء من النزاع، فإن هذا ليس بالأمر الغريب، فيحصل ما بين الحين والآخر، ما بين أخ وآخر، وما بين شخص وآخر وداعية وآخر، هذا يحصل. قال الله في كتاب الكريم: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالله عز وجل يبتلينا ببعضنا بعضا ليعلم الصادق منا وصاحب العدل وصاحب الأمانة وصاحب الرحمة وصاحب الثبات على الحق والتحري له والتسليم له، ولو نازعته نفسه فيرضى به ويقبله. فهذه ما تظهر هذه الجواهر في الشخص إن كانت كامنة فيه إلا عند الاختبار والابتلاء والامتحان، وكذلك الرواسب التي في الشخص والتي هي تعد من الآفات والمنغصات ما تظهر إلا عند حصول الفتن. فيا أيها الأخ الكريم، وطن نفسك على ما يرضي ربك لا على ما يرضي فلانا أو فلانا، فإن الوقوف بين يدي الله والعرض على الله والحساب من الله وبين يدي الله عز وجل، فالعبد كل ما قاله وفعله مكتوب وهو في الغد مطلوب من قبل علام الغيوب وبين يدي علام الغيوب، والفضيحة يوم القيامة هي بالذنوب. فلينظر المسلم إلى حاله في ذلك اليوم العصيب، ولينظر ماذا ينفعه في ذلك اليوم، فإنه لا ينفع في ذلك اليوم إلا ما كان من الأعمال خالصا لوجهه وما كان مبتغا به رضاه سبحانه وتعالى وما كان موافقا لشرعه. فما أحوجنا إلى توطين أنفسنا وإلى الأخذ بها عزيمة وهمة عالية إلى ما فيه زيادة الخير والإقبال والصلاح والسداد والرشاد. وهكذا مما أنصح به إخواني حفظهم الله أن يكون مرجعيتهم عند الخلاف إلى العلماء، وأن يأخذوا بالتوجيهات كما يوجهون، وأن يقفوا عندها كما يعلمون، فإن هذا من أعظم بركة العلم ومن أعظم ما يسبب للمسلم السلام والنجاح من أنواع الفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنتواصى بالحق ونتواصى بالصبر وندعو بعضنا بعضا إلى الازدياد من التعلم للعلم الشرعي ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فإن هذا هو أساس كل خير ومفتاح كل بر وسبب إلى كل فضيلة بحمد الله رب العالمين. وهكذا أيضا بالإقبال على الأعمال الصالحة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وهكذا أيضا مما وصي به إخواني حفظهم الله تعالى على أننا نحرص ما استطعنا إلى ذلك سبيلا على الرفق بالناس، على الرفق بالناس في دعوتنا إياهم وفي نصحنا لهم وفي توجيهاتنا وفي يعني ما نتعامل به معهم نرفق بهم. ومن الرفق بهم أن الشخص يحرص مستطاع على أن يصبر عليهم ما قد يحصل من أخطاء، والأذان عندنا قد رفع، فإلى هنا أكتفي ولا حول ولا قوة إلا بالله.